أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الاعتراض الثالث على الدعوة الإيجابية لصاحب الكفاية رحمه الله عليه، وهو ما ذكره المحقق الإصفهاني كمؤيد لدعواه المتقدمة في الاعتراض الأول. وحاصل ما أفاده أنه مما لا إشكال فيه أن الهتك والطغيان وما يرادف ذلك من المفاهيم تندرج في خانة الأمور القصدية، ولولا ذلك لما اتصفت بالقبح ولما كانت موجبة لاستحقاق العقاب، لأن المتصف بالقبح والاستحقاق لابد أن يكون من الأمور القصدية الاختيارية. واضح هذا الشيء؟ وحينئذ لو انطبق الهتك والطغيان والاعتداء على حريم المولى على مجرد العزم والقصد، يلزم أحد محظورين على سبيل منع الخلو: إما عدم كون الهتك قصديا، وإما صيرورة القصد قصديا. واضح البيان؟ شوف، أنت صاحب الكفاية رتب الاستحقاق والقبح على العزم والقصد، لأنه هتك لحرمة المولى. نسأل، هذا الهتك هل هو عنوان من العناوين الاختيارية القصدية أم لا؟ لابد أن يكون كذلك، لأن القبح والاستحقاق من أوصاف الأمور الاختيارية. فإذا كان الأمر كذلك، أنت قلت الذي يتصف بالقبح والاستحقاق أن الاستحقاق على مجرد القصد والعزم، فحينئذ إما أن نلتزم بأن الهتك ليس من العناوين القصدية حتى يصدق على العزم والقصد، أو نلتزم بأن القصد من العناوين القصدية حتى يكون موضوعا للهتك. وبعبارة أخرى، أن موضوع القبح والاستحقاق لابد أن يتعلق به القصد، لما عرفت سابقا في توضيحنا للدعوة السلبية
للأخوند
حيث ثبت هناك أن القبح من صفات الفعل الاختياري والأفعال الاختيارية متقومة بالقصد فلا بد أن يكون الهتك أمرا قد تعلق به القصد وإلا لما وقع موضوعا للقبح وحينئذ عندما يقول الأخوند إن موضوع حكم العقل هو العزم على المعصية وقصد المعصية فإن هذا الموضوع ليس موردا للقصد وإلا للزم التسلسل لما تقدم معكم في أماكن مختلفة من الأصول هذا هو توضيح ما أفاده المحقق الإصفهاني على صاحب الكفاية واضح المطلب؟ طيب ماذا نفعل؟
يعني هو الأخوند يقول بأنه ما هو وصف الاستحقاق هو الفعل الجواري العزم على المعصية
صح
هذا العزم على المعصية نفسه هو القاصد أو لا فأولا ترى أن نفترض بأنه القاصد بأي معنى تفسره والإرادة والاختيار فبالاجتماع على مسألة الأخوند الاختيار هو نفس الشوق الأخير المستدفع لحركة العضلات لا أنه الحركة الجوارحية الموجودة ففرق بين القاصد والشوق الأكيد الذي يترتب عليه مسألة العزم فبناء على مسألة هذا واضح بناء على أنه لا القصد ليس هو الشوق بل هو إنشاء فعل وإنشاء ترك فالمشيئة تختلف عن نفس الفعل الجوارح على أنه في طالب على أنه القصد يكون قصد يلزم التسلسل ذكر أنه تنتهي السلسلة لأنه اختيارية القصد واختيارية الإرادة من نفسها لا اختيارية أخرى حتى يلزم التسلسل
لهذا الإرادة اختيارية لكن يعني شوف الآن في كلامك ثلاث أمور أمر الثالث سوف نبني عليه سوف يأتي نفرق بين العناوين الذاتية والعناوين العرضية أما أن نفرق بين القصد والعزم هذا خلاف ظاهر كلام الأخوند
يعني الأخوند في بحث طلب الإرادة فسر الإرادة
بمعنى الشوق. أي فليكن.
ليس نفس الفعل الجوارحي الخارجي.
أي لكن هنا ظاهر كلامه أن العزم والقصد ولذا المحقق الإصفهاني دائما كان يعطف القصد والعزم على.
السؤال هل مراد من القصد في هذا البحث الذي عطف على العزم؟ نفس ما ذكره في بحث الطلب والإرادة اللي هو القصد الذي وحقيقة الذي يوصف بأنه اختياري أو غير اختياري.
نعم.
الشوق يعني فسره.
خب الآن شوف.
قال في هذا مقصود الأخوند الهم على المعصية وقال اختيار يعني. أيه. يهم بالمعصية حتى.
الآن شوف. هذا تمام الكلام في توضيح ما أفاده المحقق الإصفهاني. هناك أمور ينبغي. الالتفات إليها للتصديق بهذا الاعتراض أو للتصديق بعدمه عمنا نوافق الإصفهاني أو نخالف الإصفهاني الأمر الأول أنه لا شك بحسب ما يظهر من كلمات الأخند هنا وفي مبحث الطلب والإرادة أن العزم والقصد شيء وسوء السريرة وحسنها شيء آخر. هذه نقطة جدا مهمة في المقال. ففي ذيل مبحث التجري وفي مبحث الطلب والإرادة بشكل صريح ومفصل ذكر الأخند أن اختلاف الناس في حسن السريرة وسوءها يعود إلى اختلاف الطينة. ذكرتم بحث الطلب والإرادة؟ كما نطقت بذلك الأخبار المستفيضة إن لم تكن متواترة. وعنده ليست الطينة جابرة على الطاعة أو المعصية، وإنما هي على نحو الإعداد دون العلية والإيجاب. فإن المخلوق من طينة العليين تصدر عنه الأفعال الجميلة باختياره، والمخلوق من طينة سجين تصدر عنه الأفعال القبيحة باختياره أيضا، والمخلوق من مركب ومزيج من الطينتين يأتي بما يلائمهما بالاختيار أيضا. وصرح هنا بأن المتخلق بسوء السريرة لا يستتبع عقابا ولا قبحا ولا بعدا عن الساحة القدسية للخالق تبارك وتعالى. ما لم يصدر عنه سيئة، والمتخلق بما يقابلها لا يتصف أيضا بالمقابلات ما لم يصدر عنه طاعة. هذا نفهمه من الأخند هنا وفي مبحث الطلب والإرادة. قطع النظر الآن عن الشبهات التي أوقع نفسه فيها في مبحث الطلب والإرادة، لأن لسنا بصدد هذا البحث. فعندما يرتب الثواب والعقاب والحسن والقبح على العزم، فهذا يعني أن العزم شيء والسوء السريرة أو حسنها شيء آخر. الأمر الثاني أن القصد عند الأخند وعند جمع من المحققين قابل لأن يلتفت إليه، ولذا نلاحظ أن المحقق الإصفهاني في تلك الحاشية التي سجل فيها الإشكال على الآخند أشار إلى إمكان كون القصد قصديا، ولكن لما لم يكن هذا دائميا لا يكفي في إثبات استحقاق العقاب على جميع موارد التجري كما هو مفروض البحث. مفروض البحث أن كل متجري يستحق العقاب ويتصف بالقبح، ولذا الأخند ماذا قال؟ غالبا التفتنا. لكن ينبغي أن نفرق بين العناوين الذاتية والعناوين العرضية. قصدية القصد من أي عناوين؟ من العناوين الذاتية. وعندما نصل إلى الذات ينقطع السؤال والسلسلة، فلا يلزم التسلسل. الأمر الثالث أنه بعد أن ثبت أن العزم مغاير للسريرة حتما، ما نفهمه من كلام الأخند أن العزم الذي وقع موضوعا للقبح والاستحقاق لكونه هتكا وجدانا، مش هذا ذكره الأخند، هو فعل جوانحي فمظهر بمظهر خارجي، وليس مجرد صفة كامنة في النفس. وهذا الشيء بذاته بالوجدان من الأمور الاختيارية. فلا يلزم ما ذكره المحقق الإصفهاني من صيرورة الهتك خارجا عن العناوين القصدية. بهذا البيان حينئذ لا يرد هذا الإشكال المتقدم على الأخند الخراساني. ما أدري واضح المطلب؟ ونكتفي بهذا المقدار فيما يرتبط بالدعوة الإيجابية للأخند. دعوة الإيجابية اللي هو اقتصر عليها بماذا؟ بالوجدان، ما أقام برهان. طبعا في إشكالات أخرى تستفاد من بعض كلمات المحقق الإصفهاني، أنه هذا ليس من الأمور الوجدانية حتى يستدل عليه بالوجدان. فقدنا في بحث مفصل ربما يأتي بعض ما ينفع في تنبيهات التجري، نكتفي بهذا المقدار. أما ما يرتبط بالدعوة السلبية وهو نفي القبح والاستحقاق عن الفعل الخارجي، يعني عن شرب مقطوع الخمر، هذه الدعوة أيضا نوقشت بوجوه. الوجه الأول ما أفاده الميرزا الإيرواني رحمة الله عليه في حاشيته على الكفاية، حيث ذكر أن سلب القبح عن الفعل الخارجي ليس من مقتضيات الإنصاف، بل هو مجانب للصواب، فإن عدم كون الفعل الخارجي من العناوين القبيحة ليس بهذا الوضوح، بل لا يبعد دعوى ذم العقلاء على اتيان العبد لما يعتقد بقبحه، وإن شئت فتأمل بالمثال التالي، وهو أن العبد لو أرسل ماء أو أجج نارا باعتقادي أن هذا الفعل يؤدي إلى قتل مولاه وإهلاكه، فإنه بهذا الفعل سوف يذم عند العقلاء، وذمه يكشف عن قبح الفعل، وحيث إن هذا الفعل ليس قبيحا في ذاته فنستكشف إنا أن القبح جاء إليه من قبل وصف القطح. هذا ما أفاده الميرزا الإيرواني. جوابه لا، جوابه مضافا إلى في توضيحنا لكلام الأخوند البرهان الأول. بل الجواب أنه لا إشكال في المثال الذي ذكره أن العقلاء يذمون الفاعل، لكن ذم الفاعل لازم أعم من كونه لأجل الفعل المقطوع به. وفي اللوازم الأعم إذا أقيم البرهان على امتناع إحدى حصتي الملزوم لابد أن نصرفه إلى الملزوم الممكن، والمفروض أن الأخند أقام البرهان ولم تدفعه في كلامك. واضح، لأن هذا الكشف إني عن طريق الملازمة بالنتيجة. واضح النتيجة بعد، لا أريد أطول أن الذم شيء والقبح شيء آخر، هذا ما إن علاقة أصل هذا البحث. لا شك أن هذا الفاعل يلام ويذم، استفدنا، هذا أمر مسلم، لكن هذا لازم أعم. وبهذا اللازم الأعم مضافا إلى كونه لا يثبت الملزوم الأخص، أيضا قام البرهان على استحالة إحدى حصتي هذا الملزوم، فلا بد أن تدفع هذا البرهان ولم تدفعه في كلامك. فإذا هذا الاعتراض لا يسجل على الأخوند. الاعتراض الثاني ما أفاده الميرزا النائيني رحمة الله عليه في الأجود، ويظهر من الأستاذ في محضر درسه الموافقة عليه، يأتي توضيحه إن شاء الله في الدرس القادم.